بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 43.
قال: باب الحوالة والضمان. ومن أحيل قال: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الحوالة والضمان. وستمر مسألة الكفالة، فابن قدامة جعل 3 مسائل في هذا الباب: الحوالة والضمان والكفالة. الحوالة في اللغة من التحويل، وهو النقل من شيء إلى شيء. يقال: حول سكنه، يعني نقله من حي إلى حي، أو من مدينة إلى مدينة، أو من قطر إلى قطر. ويقال: تحول أيضا من مكان كذا إلى مكان كذا. ومعناها في الاصطلاح الشرعي هو نقل الدين الثابت في الذمة إلى ذمة أخرى إلى دين في ذمة أخرى، إلى دين ثابت في ذمة أخرى. واعلموا أن الحوالة لها شروط وأركان. نذكر أولا أركان الحوالة. فأركان الحوالة 5، وهي: محيل، يعني من عليه الدين، محال، وهو صاحب الدين، ومحال به، وهو الدين، ومحال عليه، وهو من عليه الدين الثاني، والصيغة. فالصيغة ليست محدودة بحد، بل ما يدل على أن أحد الطرفين في الدين نقل دين صاحبه إلى آخر، مثل: أنا أحولك إلى فلان، أو له دين عند فلان فاذهب فخذه، أو يقول: إن ديني على فلان كذا مثل دينك فتسلمه منه مقابل دينك. نعم، هذه أركان الحوالة، ولها شروط. وأنا أحيل الحاضرين والسامعين من المسلمين والمسلمات إلى ملي، وهو صاحب العدة. تفضل الشيخ عبد الواحد، بارك الله فيك.
نعم يا شيخ. قال: قال
وللحوالة شروط كذا، وللحوالة شروط.
نعم. قال رحمه الله:
أرفع صوتك قبل المذيع،
صحيح،
قرب المذيع منك. نعم.
بسم الله. بسم الله. قال: ولصحة الحوالة شروط، أحدها تماثل الحقين، لأن الحوالة تحويل الحق ونقله، فيعتبر نقله عن صفته، ويعتبر التماثل في الجنس والصفة والحلول والتأجيل، فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح، ولو أحال على المصرية بمنصورية
كيف
ولو أحال
أبعدها الذي عنك شوية
ولو أحال عن المصرية بمنصورية أو عن الصحاح بمكسرة لم يصح.
المقصود التماثل هذا يشمل عدة أمور: الجنس بأن يكون ذهب وذهب أو فضة وفضة وعملة وعملة وهكذا، فلو اختلف الجنسان لم تصح الحوالة. لماذا؟ لأن هذا من النسب، هذا مثال على الجنس. الصفة يعني المقدار، ويشمل كذلك العملة والحلول، هذا حال وهذا حال. فقد يكون أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا، لم تصح، فيه ضرر. نعم، فإذا كان كلا الدينين حالا صحت، أو كان كلاهما مؤجلا صحت. لكن يراعى هنا أمر، وهو أن يكون التأجيل، أو يعني أن ينتهي الأجلان للدينين في وقت واحد. فمثلا إذا كان أحد الدينين يحل في جماد الأولى والآخر في رجب، لم تصح الحوالة. لكن إذا رضي من دينه حالا أو مؤجلا يحل قبل الأجل الآخر، فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس، لكن لا يلزم هنا قبولها، ولا يلزم المحال بقبولها، لن يتضرر. نعم، إذن عندنا الصفة عملة وعملة، الجنس مثلا ذهب وذهب. فلو أن عليا له دين على صالح، له دين على صالح، ودينه هذا بالريالات السعودية، فقال: إني أحيلك، نعم إني أحيلك، فأحال هذا الذي دينه بالسعودية على رجل آخر بالدولارات، لم يصح، لم تصح الحوالة، اختلاف الجنسين أو العملتين، فلا بد من التماثل، وبهذه الصورة لا تماثل. نعم.
قال: ولو كان دين أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أجل أحدهما، أو أجل أحدهما، أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر، لم يصح لما سبق. الشرط الثاني أن يحيل برضاه، لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها، ولا يعتبر رضاء المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الأداء إليه كما لو وكله في الاستيفاء منه.
هنا مسألتان، وهما حالتا الرضا، فالرضا رضا لا عبرة به، وهو رضا المحال عليه. فنقول علي أحال صالحا على بكر، لا يشترط رضا بكر، لأنه لو كان صالح هذا وكيلا لم وجب عليه تسليم المبلغ الموكول إليه بتسلمه من الآخر. فالمحال هنا قام مقام صاحب الدين، بقي رضا المحال، لا المحال عليه، رضا المحال، رضا المحال. هذا قال به أحمد رحمه الله من وافقه. والقول الثاني أنه لا يشترط رضا المحال، قالوا ولهم حجتان، نعم، إحداهما شرعية وهي حديث من أحيل على مليء فليتبع، وأصل الأمر الوجوب، وهذا هو الراجح إن شاء الله، إن شاء الله تعالى لا يشترط رضاه لأنه له حق يستوفي. نعم، إذا كان المحال عليه لا يمكن الوصول إليه إلا بتكلفة ومشقة، فهنا لا بد من رضا في هذه الحالة، إن رضي وإلا فلا. أما إذا كان المحال عليه مليئا ومليا، نعم مليئا، ويمكن استيفاؤه منه بيسر وسهولة، فيجب عليه أن يقبل بناء على هذا الحجة الشرعية، حجة النظر. قالوا هو دين، هو حق له يعني، وسواء استوفاه من مدينه أو من مدين آخر يستويان، لكن في الحقيقة لا بد من التفريق كما أسلفنا، والله أعلم. نعم.
قال: الشرط الثالث أن يحيل على دين مستقر، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا، ولا يسقط ذلك فيما هو معرض للسقوط. فلو حال على مال الكتابة أو دين السلم لم يصح، لأنها تعرض للسقوط.
هذه ديون غير مستقرة، دين الكتابة هذا معرض للفسخ بعجز المكاتب، فهو إذن غير مستقر. نعم، كذلك السلم معرض للفسخ، قد يستقيل أحدهما لسبب من الأسباب، فلا بد أن يكون الدين مستقرا في ذمة المحال عليه. نعم.
قال: لم يصح، لأنها تعرض للسقوط بالفسخ لأجل انقطاع المسلم فيه، لقوله عليه السلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
نعم.
ومال الكتابة معرض للسقوط بالعجز. الشرط الرابع أن يحيل بمال معلوم، لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في المجهول، وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم، والجهالة تمنع منه.
قال: أنا أحيلك يا أخي على دين لي عند فلان، لا بد من معرفة القدر والصفة، لا بد من تحقيق المثلية كما تقدم. أما دين عند فلان كم؟ قد يكون أقل، قد يكون أكثر، قد يكون هذا الدين أيضا فيه شك. نعم، فلا بد من العلم، مثل البيع، فمن شروط البيع العلم بالمبيع. نعم، انتهت الشروط.
انتهت الشروط الشيخ.
تفضل تابع.
تابع في العمدة. قال: ومن أحيل على ملي لزمه أن يحتال.
هذا الشرط أيضا يجب أن يكون شرطا خامسا. المليء من هو؟ هو الموسر، الغني الموسر، الوفي، ثلاثة أوصاف: الغنى، نعم، وأن يكون يعني وهو يؤكد الغنى أن يكون موسرا كذلك، لأن قد يكون غنيا وليس موسرا يعني في سداد هذا الدين، يحول حائل. وكذلك أن يكون وفيا ليس مماطلا. نعم، ولا بد أيضا أن يكون مكلفا. نعم، قد يكون الدين على مال يتيم ورثه، هذا إلى الحاكم. لو قال: أنت تحيلني على يتامى، وهذا لا يمكن السداد إلا عن طريق الحاكم الشرعي، هل يقبلون كلامي أو لا يقبلونه؟ هذا أمر آخر، لا يمكن. نعم،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
هذا شرط، هذا دليل، وقد قدمنا دليل من لا يشترط الرضا، وقد فصلنا بما يسر الله لنا من التفصيل فيه. نعم،
قال: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ، وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما.
هذه مسألة الضمان، وهو تحمل شخص الدين عن آخر، يقول: أنا أضمنه، أمهله، أنا أضمن. فهذا الدائن قبل الضمان، قبل الضمان، هل يبرأ المدين؟ والجواب: لا يبرأ. ماذا يصنع الدائن؟ يطالب أحدهما، له مطالبة أحدهما، فإن شاء طالب الدائن الذي ذمته أصل في هذا في الدين، وإن شاء طالب الدائن المدين، إن شاء طلب حقه من المدين لأنه هو الأصل، ذمته هي الأصل، وإن شاء طالب بحقه الضامن، يقول: هات. نعم، أنت ضمنت، هات. نعم،
قال: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه.
الضامن تبع، الأصل من هو؟ أجيب: من الأصل؟ الضامن أو المدين؟ المدين هو الأصل. هنا لا أعد العبارة. وإن
قال: فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه.
هنا ذمة الضامن تبرأ بواحدة من اثنتين أو بواحد من أمرين: الأول استيفاؤه حقه من المدين، فلا طريق له، لا سبيل له إلى مطالبة الضامن، لأن الذي عليه الحق أدى. الحال الثاني يبرئه، يسقط حقه، يقول: فلان هذا معسر، وذاك لا أريد أن أكلفه بشيء، بسم الله أبرأتك يا فلان من ديني، أسقطته عنك لله، تصدق به عليه. في واحدة من هذين الحالين تبرأ ذمة من؟ الضامن، ويصبح طليقا. نعم،
قال: وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
ها هنا مسألتان، إحداهما أن يبرئ الدائن من الضامن، يقول: يا بكر أنت ضمنت لي ديني على صالح، وكان من حقي أن أطالبك أو أطالبه، أبرأتك، بارك الله فيك، أبرأتك، برئت ذمته. هذه الحال الأولى. الحال، نعم، أعد العبارة.
قال أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
نعم. الحالة الثانية أنه استوفى ممن؟ من الضامن، استوفى حقه، بكر أدى صالحا الحق الذي له على علي مثلا. طيب، هنا أطلق الشيخ، أطلق، لكن في الحقيقة المسألة فيها تفصيل. هذا الذي يعني الضامن أدى الحق على الحق الذي على مضمونه، هو المضمون عنه أدى، هل يطالبه أو لا يطالبه؟ أو في المسألة تفصيل، فيها تفصيل. فإن كان نوى الهبة الصدقة فليس له أن يطالب، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. فلا يحل له هنا أن يعود لأنه تصدق. الحال الثانية أن ينوي مجرد السداد، رأى أن المدين مضيق عليه، ضيق عليه الدائن وأرهقه وأحرجه، فتوسط بينهما وقال: كم لك على فلان؟ قال: كذا. قال: دعه. قال: دعه، هو علي، دعه هو علي. فأدى، من الذي أدى؟ الضامن أدى، تبرع. ثم أتى إلى مضمونه الذي ضمن عنه فقال: سددني يا فلان. فيقال له: أنت ماذا نويت؟ يقول: نويت السداد فقط، رأيت أنه مرهق ومحرج فيعني تبرعت وسددت. فيقال للمدين الذي ضمن عنه: أدي الحق إلى من ضمنك. وبيت للشيخ بن سعدي رحمه الله يقول: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. الشاعر ما يراعي النحو، لا تغضبوا يا نحويون.
قال: ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله.
هذه مسألة الكفالة، والكفالة هي قش على ضربين: كفالة حضورية يحضر من عليه الحق في الوقت المعين، وكفالة غرم وأداء. ومعنى الأخيرة أنه مطالب بالسداد إذا ماطل المكفول. فكلامه الآن على الأولى التي هي الكفالة الحضورية، كفالة الحضور. أعد. نعم.
قال: ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه.
هذه مسألة، لم يحضره في الوقت المناسب فيقال له: أنت كفلت فلان الذي عليه دين لفلان على أن يؤديه في الأول من جماد الأولى ولم يحضر. أنت الآن بين أمرين: إما أن تحضره أو تؤدي عنه. والذي أعرف أن الدولة عندنا بجهاتها المسؤولة يمهلون أحيانا في الكفالة الحضورية، فيمهلوا يعطونه مهلة. نعم. فإذا تعذر إحضاره طولب بالسداد. نعم.
قال: فإن مات برئ كفيله.
هذا الذي كفل كما يقولون حضوريا توفي، ماذا على الكفيل؟ لا شيء عليه لأنه مات، كيف يحضره؟ هذا توفي مات، وأنا لم أكفل، ليست كفالتي غرمية، كفالتي حضورية، والمكفول مضى. نعم، توفي، فالصحيح أنه لا يلزمه نعم شيء. نعم. وإنما ينتقل الدين إلى ورثته. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه بعض الأسئلة جزاكم الله خير تتعلق بالدرس. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله.
إذا رضي السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا رضي المحال بعدم التماثل هل يجوز؟
هذا لا يصح إلا إذا كان في الأجل قد قدمنا، لكن عملة بعملة، جنس غير جنس، هذا خطأ يدخل النسب.
يقول شيخنا أحسن الله إليكم: نرجو زيادة توضيح للشرط الثالث من شروط الحوالة وهو الإحالة على دين مستقر.
ذكرت الأمثلة، فأين أنت؟ ذكرت الأمثلة، رجع الشريط. نعم.
يقول: بارك الله فيكم شيخنا، أقرضت صاحبي 2500 ريال هنا في المملكة، وقال بعد يومين قال لي بعد أيام سيحول لك أخي المبلغ، فحول لي أخيه بعد يومين في حسابي 2500 درهم، فهل هذا العمل صحيح؟ وقد اشترطت عليه أن أعطيه فارق العملة، فهل هذا صحيح؟
لعله تنازل لك عن البقية، لأن 2000 هي كم المبلغ السعودي؟ كم؟
نعم، كم؟ 2500. نعم.
حولها بالدراهم 2500.
نعم.
أي. على كل حال في أنت أبلغه، مع أن حسب علمي لا تحول 2000، لا تحول دراهم من الإمارات السعودية، يحولونها إلى ريالات، لكن لا، الظاهر أن كلا الشخصين عاد إلى البلد حول هذا على حساب الإماراتي، فأنت أخبره ثم انظر هل يتنازل لك عن الفارق أو لا. نعم. فإن تنازل وإلا فأعطه حقه، لأنه يجوز أن يرد بأكثر منه عن طيب نفس. نعم.
سار يقول: ما الفرق بين الكافل والضامن وجزاكم الله خيرا؟
هذا بيناه بارك الله فيكم، فكأن السائل يريد أن نعيد المسألة أو المسألتين مرة أخرى. نعم.
يقول أحسن الله إليك: هل يقال الحوالة كالوكالة؟
لا، اسمها الحوالة، الوكالة غير، وكالة تفويض في بيع في شراء في إجارة، في نكاح، نعم، في دعوة، نعم، فليست في وكالة.
وهذا
سيأتينا باب الوكالة إن شاء الله تعالى.
هذا سائل يقول: هل يشترط في الحوالة ما يشترط في بيع الذهب بالذهب؟
السؤال في وادي والدرس في واد آخر. سؤالك في الربا والصرف، نعم.
وهذه مسألة، وهذه أسئلة وردت من موقع الميراث الأنبياء. سائل من الجزائر يقول: ما حكم معالجة طبيب الأسنان الرجل للنساء بخلع ضروسهن أو معالجتها وتركيبها؟
كيف
معالجة طبيب الأسنان الرجل للنساء؟ ما حكم معالجة طبيب الأسنان الرجل للنساء بخلع الضروس أو معالجتها وتركيبها؟
عند الضرورة لا بأس بذلك، نعم. فإذا وجدت امرأة فذهاب المرأة إليها أولى، نعم.
سائل من الجزائر يقول: أنا عامل لدى شركة أجنبية في بلاد الكفار، بحيث أجمع لهم كل المناقصات الوطنية في بلادهم بواسطة برنامج الكمبيوتر، وهذه المناقصات تشتمل على ما يجوز وما هو محرم، فهل عملي هذا جائز؟
إذا كنت تعلم بالمحرم فلا تعمل فيه، أما إذا كنت لا تعلم فلا بأس عليك إن شاء الله تعالى.
سائل من ليبيا يقول: ما حكم استخدام بطاقات مصرفية تدعى فيزا كارد، وهي تستخدم في الشراء عن طريق الأنترنت، وهي مسبقة الدفع، والمصرف يأخذ رسوم البطاقة؟
لا أستطيع أن أقول في هذه شيئا، لأن الحكم كما قرر علماؤنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلم أطلع على النظام كاملا، ولهذا لا أجيب عليه الآن، نعم.
سائل من السعودية يقول: كيف أتأكد أنني احتلمت أم لا إذا استيقظت من النوم، وما الحكم حينئذ؟
كيف ماذا يقول؟
كيف أتأكد أنني احتلمت أم لا إذا استيقظت من النوم، وما الحكم حينئذ؟
والله هذا السؤال مضحك. أنت بين أمرين: إما أن تجد المنية في ثوبك فأنت محتلم رغم أنك شئت أم أبيت، وإما لا تجد المني فلا غسل عليك، يجب الغسل عليك من الأول إذا استيقظت ووجدت أن المني في ثوبك فاغتسل غسل الجنابة، نعم.
وهذه أسئلة أخرى. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، هل الرجل الذي يقرأ القرآن ويرتله من المصحف بدون حفظ هل هو داخل في هذا الثواب؟
إن شاء الله داخل في هذا، لأن الأصل الحديث عام، والأصل في العام بقاءه على عمومه حتى يأتي المخصص، نعم.
يقول: السلام عليكم، فتحت كتابي فوجدت فيه $100 وأنا لم أذكر أني وضعتها، فماذا أفعل؟
ما دام الكتاب كتابك فالدراهم لك، نعم.
قالت: امرأة أجريت لها عملية في شهر رمضان فأفطرت أياما، وهي الآن لا تزال تعالج بالعلاج الكيماوي، وهذا العلاج الغالب أنه يستمر طويلا وقد يكون مدى الحياة، وهي لا تستطيع الصوم مع هذا العلاج، فماذا عليها؟
هنا يرجع الأمر إلى الطبيب، تقرير الطبيب، فإن كان التقرير يفيد بأنها لا تطيق الصيام وأن الصيام يشق عليها، وهي قالت مدى الحياة فلا تصوم وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان تقرير الطبيب حدد أشهرا أو سنوات فلتفطر، فإذا شفيت ورفع عنها العلاج قضت. نعم.
قال: السلام عليكم ورحمة الله. كيف
السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
كيف نعالج الفتور في العبادة والحفظ؟ ما السبيل لعلاجه؟
النفس لها إقبال وإدبار، فإذا رأى المرء من نفسه إقبالا أطلق لها العنان في ما يقربه إلى الله عز وجل من نوافل العبادات ومن الذكر وقراءة القرآن، وإذا وجد منها فتورا ألزمها بالواجبات فقط. نعم. وما تيسر من النوافل، قلنا ما تيسر حتى لا يدع النوافل بالكلية.
يقول: أنا وزوجتي في البيت نكسر من الحلف على أي شيء، فبما تنصحنا؟
كيف؟
أنا وزوجتي في البيت نكسر من الحلف على أي شيء، فبما تنصحنا؟
دعوا هذا الحلف فإنه من مداخل الشيطان. نعم.
هناك من كان يسب الدين وكذلك تارك للصلاة وظل على هذا الحال سنوات ثم تاب، هل يلزم كليهما يعني الزوجين تجديد عقد الزواج؟ وما حكم السنوات الماضية؟
التوبة تجب ما قبلها، والظن بهما ما دام مسلمين أنهما يجهلان هذا، فالتوبة تجب ما قبلها ولله الحمد.
نعم. بقي سؤالين يا شيخ أو ثلاثة. متى تطهر المرأة بعد السقط؟
كيف؟
بعد أن تسقط يعني، إذا أسقطت الجنين متى تطهر؟
متى
تطهر؟
هذا يعني هي في هذه الحالة بين حالين، إحداهما أن يكون الجنين متخلقا فيه صورة إنسان ولو وجه أو يد أو رجل، فإن الدم دم نفاس، فهي نفس في هذه الحال، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها من حيث يأتي من أجل النسل، ولا تطوف بالبيت. والحال الثانية أن يكون قطعة لحم ليس فيها خلقة، أو قطعة دم ليس فيها خلقة، فهذا الدم دم فساد لا يمنعها من شيء. نعم.
سؤال: إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف هل يعيد الطواف من البداية أم أنه يتوضأ ويكمل حيث وقف؟
أنا مع من يقول إن الوضوء ليس شرطا في صحة الطواف، وإنما يمنع من الطواف الحائض والنفساء والجنب. نعم. فالحائض والنفساء تمنعان من الطواف حتى تطهرا، والجنب يمنع من الطواف حتى يغتسل. نعم.
هل يقال لمن رفع يديه في الدعاء ثم مسح بهما وجهه أن هذا المسح بدعة أو خلاف السنة؟ وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟
الحديث الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء لا تقوم بها حجة. نعم. فهو إذن من البدع.
انتهت الأسئلة، جزاكم الله خير.
وبهذا القدر نكتفي، نستودعكم الله. والسلام عليكم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.